الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هنا رسالة مختصرة بعنوان تقريب أحكام الحج. قلت فيها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في تقريب أحكام الحج، ألقيتها قبل درس المغرب في ذي القعدة عام 1440 بمسجد الصحابة بالغيضة، وفرغها بعض المحتسبين، فرأيت أن أنشرها لعل الله أن ينفع بها، ورتبتها على فقرات ليسهل فهمها. واحد: الحج من أركان الإسلام الخمسة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أخرجاه عن أبي هريرة. والإجماع قائم على وجوبه. فرض الحج في السنة الثامنة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في السنة التاسعة أبي بكر رضي الله عنه ومن معه، ثم خلفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبراءة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثلاثة: منزلة الحج عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، إلى غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. أربعة: شروط الحج يجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مستطيع. فقوله: المسلم خرج به الكافر، وقوله: حر خرج به العبد، وقوله: بالغ خرج به الصبي، وقوله: عاقل خرج به المجنون، وقوله: المستطيع خرج به غير المستطيع. ومع ذلك لو حج الصبي والعبد وأتوا بأركانه وشروطه صح حجهم، ولكنه لا يجزع عن حجة الإسلام. وأما الاستطاعة فالإجماع على أنها الزاد والراحلة وأمن الطريق، وزيد في حق المرأة وجود المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، والحديث الصحيحين. خمسة: مواقيته. للحج ميقاتان: ميقات زماني، قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل 10 ذي الحجة، وقيل 13 ذي الحجة، لكن قد جوز بعض أهل العلم طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة مع شرط الوقوف بعرفة. فمن أحرم في هذه الأشهر بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو بحج سواء كان مفردا أو قارنا صح حجه. وأما العمرة فهي جائزة في سائر العام على قول جماهير أهل العلم. وأما مواقيته المكانية فما تضمنها حديث ابن عباس رضي الله عنه وجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. زاد ابن عمر رضي الله عنه ميقات ذات عرق، وقيل بأنه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة خلاف، ليس هذا موطن بسطه، فيتعين على من أراد الحج والعمرة أن يحرم من هذه المواقيت، والمكي يحرم للعمرة من الحل على قول جماهير أهل العلم. وأما الحج فإنه يحرم من مكة. ستة: أنواعه. ينقسم الحج إلى ثلاثة أقسام: التمتع والإفراد والقران. وصورة التمتع: أن يأتي المسلم بعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيحل بالحج. وصورة القارن: أن يحل المسلم بحج وعمرة في أشهر الحج، ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، ويلزمه سوق الهدي معه بخلاف المتمتع، فقد يذبح الهدي في موطنه. وصورة الإفراد: أن يحرم المسلم في أشهر الحج بحج مفرد، ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وأفضلها التمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو اختيار الإمام أحمد بن القيم وغير واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا أحللت كما حل الناس. وفضل بعضهم الإفراد لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل بعضهم القران لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم على روايات جاءت في هذه المسألة. سبعة مما ينبغي أن يعتني به الحاج قبل حجه: أن يكتب وصيته إن كانت عليه ديون وله حقوق، وأن يحدث توبة من ذنوبه السابقة، وأن يختار الرفقة الصالحة، وأن يشرع حين خروجه من بيته بأذكار السفر: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا ركب على الدابة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الحديث، ويستحضر معنى حديث: ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. ثمانية، إذا وصل الميقات تعينت عليه أعمال: الأول الغسل حتى ولو كانت امرأة حائضة أو نفساء، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تغتسل، وكانت حديثة عهد بولادة، خرجه مسلم. اثنين، التطيب وإزالة ما في الإنسان من أذى كحلق العانة وحلق الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب ونحو ذلك، فهذا من التطيب، ويجوز له أن يستخدم الطيب في مفرق رأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو يتطيب في جسمه، وإنما الممنوع هو استخدام الطيب بعد الإحرام. ثلاثة، التجرد من المخيط للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، متفق عليه عن ابن عمر. وأما المرأة فتلبس ما شاءت من ثيابها، إلا أنها لا تتطيب بعد إحرامها ويكون في حقها الحجاب، فلم يثبت ما يدل على كشف المرأة لوجهها في الإحرام، بل عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا حاذين الرجال سدلنا، بمعنى أنهن يغطين وجوههن، فالحجاب واجب في الحل والإحرام. ويجوز التجرد قبل الميقات، لكن لا يجوز له أن يعقد النية إلا إذا وصل الميقات. ثلاثة، التسبيح والتحميد والتهليل إذا استوى على راحلته، لحديث أنس رضي الله عنه عند البخاري: ثم ركب حتى استوت بعد به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمره وأهل الناس بها. أربعة، الإهلال بالحج مع استقبال القبلة، واستقبال القبلة على الاستحباب، فيقول: لبيك حجا إن كان مفردا، أو لبيك عمرة إن كان متمتعا، ولبيك حجا وعمرة إن كان قارنا. خمسة، التلبية، وتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن قال غيرها وزاد عليها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استدام هذه التلبية. ولا يكفي ما في القلب من نية الحج، فإن النية محلها القلب، ولا بد مع ذلك أن يأتي بالإهلال إذا وصل الميقات، والرجال والنساء في التلبية سواء، إلا أن النساء لا يرفعن أصواتهن، وينبغي أن تستدام التلبية حتى يستلم الحجر، بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في سنده ضعف، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنده ضعف، وبمجموعه يحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى استلم الحجر. والتلبية فضلها عظيم، ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا عن يمينه وشماله. ستة، الاشتراط، وهل يلزم الاشتراط لكل أحد؟ اختلف العلماء، فذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم الاشتراط لكل أحد،
وإنما يكون الاشتراط بحق من تخوف، لأن الصحابة رضي الله عليهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون، إلا ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضماعة بنت الزبير وهي حامل فقالت يا رسول الله إني كما ترى، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. ويفيد هذا الاشتراط في أن من أحصر عن الحج لا يجب عليه هدي، وأما إذا لم يشترط فإذا أحصر فيلزمه الهدي لقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. 7 الصلاة للإحرام، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب جمع منهم إلى أن لكل إحرام صلاة، والصحيح أن الإحرام ليس له صلاة، إنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة، فإذا أحرم بعد صلاة كصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فحسن، وإلا فلا يلزم. إذا كان في مسجد الحليفة فلا بأس أن يصلي صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي الليلة فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. انتهينا من أمور الميقات. 9 محظورات الإحرام، إذا أهل الحاج بالحج من الميقات حرم عليه 9 محظورات. 1 حلق الشعر، لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. 2 تقليم الأظفار، وقد نقل الإجماع على أنه من محظورات الإحرام ولا يوجد نص، لكن ألحقوه بعلة الترفه أنه إذا خرج جرح أو ألحقه شيء وأراد أن يبعد الظفر فلا حرج. 3 لبس الذكر المخيط على بدنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى بن أمية في الصحيح أخلع عنك الجبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص. 4 تغطية رأس الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، ولقول لا يلبس البرنس، وتغطية الرأس ممنوعة بالاتفاق. 5 الطيب لما في حديث يعلى بن أمية واغسل عنك الطيب، وأما استدامة الطيب إذا كان قد تطيب قبل الإحرام فلا حرج في ذلك. 6 قتل الصيد البري، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فلا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد البري في الحل ولا في الحرم، ولا يجوز لغير المحرم أن يقتل الصيد البري في الحرم، ومن فعل ذلك لزمته الفدية. 7 عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عن عثمان رضي الله عنه في مسلم. 8 المباشرة للمرأة ولو لم يكن هناك جماع، لقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 9 الجماع من محظورات الإحرام إجماعا، ومن جامع قبل التحلل الأول بطل حجه. 10 أقسام المحظورات من جهة الفدية، الأول ما لا فدية فيه كعقد نكاح المحرم، الثاني ما فيه فدية بدنه وهو الجماع، الثالث ما فيه فدية مثله وهي فدية جزاء الصيد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، الرابع فدية التخيير لقول الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيخير بين إطعام 6 مساكين، نصف صاع لكل مسكين أو نسيكة، ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وبعض أهل العلم قال إن كان ترك واجب فالفدية دم لا غير، وإن كان ارتكاب محظور فهو مخير بين 3 الأشياء. ما يباح للمحرم، 1 تغطية الرأس بما يسمى بالمظلة أو الشمسية أو بغير ملاصق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس وبلال يظلله. 2 الغسل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم كما في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه متفق عليه. 3 استدامة الطيب إذ كان قد تطيب قبل الإحرام، أي استدامة الطيب في الجسم. 4 الحك، فيجوز له أن يحك جسمه وإن تساقط بعض الشعر. 5 تغيير الملابس وغسلها، فإن بعضهم يظن أنه لا يجوز له أن يغير الإحرام إذا اتسخ أو لحقه شيء، وبعضهم يظن أنه لا يجوز غسله. 6 الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا والمباحات له كثيرة، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات ولم يذكر المباحات لقلة المنهيات وكثرة المباحات. وأما الصلاة داخل الكعبة فهي ثابتة من حديث بلال رضي الله عنه كما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى فيها ركعتين. قد يقول قائل أين الدخول؟ يدخل في الحجر، فإن الحجر فيه 7 أذرع من الكعبة، إنما استقصرت قريش النفقة ولم يستطيعوا بناءها، ومن صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة، والله أعلم. هذه عبارة عن مقدمة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ أعمال العمره.